بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله بن جماعة رحمه الله تعالى: الفصل الأول في آدابه في نفسه وفيه 10 أنواع. الأول: أن يطهر قلبه من كل غش، أي أن طالب العلم يطهر قلبه من الغش. قال: ودنس، كل غش ودنس، وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، أي خلق ذميم، ليصلح بذلك لقبول العلم. يقول رحمه الله تعالى: من توفرت في هذه الخصال، يعني صعب عليه يقبل العلم. قال: وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه، لأن العبد كلما ابتعد من الذنوب كلما فتح الله عليه. وذلك تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بسبب ماذا؟ قال: بالذنب يصيبه. ومن أعظم الأرزاق هو العلم، فكلما الإنسان اقترف ذنبا قل علمه وقل فهمه وساء حفظه، وهكذا بسبب اقتراف الذنوب والمعاصي. ولذلك قال الإمام مالك للإمام الشافعي رحمه الله حين رأى من قوة حفظه، قال: أرى أن الله عز وجل قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. أرى أن الله قد قذف في قلبك نور العلم فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولذلك ذكر عن الشافعي أنه كان يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فكلما ابتعد العبد من الذنب كلما فتح الله عليه. تذكر أيضا قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم الرزق هو رزق العلم، فكلما ازداد العبد من التقوى كلما ازداد من العلم، وفتح الله عليه وفهمه وحفظه وفهمه وسدده في أقواله وفي أفعاله بسبب تقواه على قدر تقواه. والتقوى معلومة لديكم: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فكلما كان العبد ازداد أو أكثرهم امتثالا وبعدهم عن المعاصي كلما فتح الله عليه أكثر وأكثر. وجرب تجد، جرب تجد. قال رحمه الله: وحقائق غوامضه، أي من ابتعد عن هذه الأمور يحصل على هذه الأشياء. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. صلاة السر هذا يقول علم. وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارة، بطهارة عن خبث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورديئها. وهذه فائدة عظيمة. يقول: العبد لا تقبل منه الصلاة إلا بالطهارة، والعبد لا يقبل منه العلم إلا بطهارة باطنه. وليس معنى ذلك أن العبد سيقبل على العلم وهو صافي من الذنوب، لا، فيهذب نفسه ويربي نفسه كلما أتى من يومه للأفضل. قال: وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته. وذلك ماذا يقول عثمان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وهنا يقول رحمه الله: وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته. ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. والنور ما هو؟ العلم. وكذلك أوحينا إليك نوح روحا من أمرنا، قوله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعلم نور والجهل ظلام. فهنا يقول سالم بن عبد الله التستري رحمه الله: حرام قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وكما مر معنا من قول الشافعي أو قال مالك للشافعي: أرى أن الله قد قذف في قلبك نور العلم. فالعلم نور يستضيء به المرء. قال الثاني: حسن النية في طلب العلم. ومن ساءت نيته وفسدت طويته سرعان ما ينقطع ويتأثر. خذوها وعوها. ونسأل الله أن يصلح نياتنا ونياتكم وقلوبنا وقلوبكم. فمن ساءت نيته وساء قصده تعثر عن مواصلة السير بطلب العلم سرعان ما ينقطع، سرعان ما يصرف عن العلم بسبب فساد النية والعياذ بالله. لأن العلم كما تعلمون من أفضل العبادات، والعبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كانت خالصة له صوابه، أي موافقة لهدي رسول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الإنسان أراد بعلمه غير الله صرف وتعثر عن هذا الطريق. وأنتم تعلمون بين الفينة والأخرى يسقط هذا ويتعثر هذا ويصرف هذا ويتحزب هذا ويبتدع هذا. ففساد القلب فساد الدنيا والآخرة والعياذ بالله عليه. دعك من العواقب، ناهيك عن العواقب التي تحصل لمن ساءت نيته. تعلمون لو لم يكفي إلا من حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: أيقظ هذا النائم في الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يغمى عليه من شدة الخوف، عالم ربما تعمر 100 سنة وهو يقرأ ليلا ونهارا ويخطب ويحاضر ويدرس ويعلم، وكم ربما ألف من الكتب، وكم حاضر من المحاضرات وخطب من الخطب ودرس من الدروس، وكم حفظ وقرأ، إلا أنه ليس لله. فكانت هذه السنين كلها في رصيد سيئاته والعياذ بالله. وذاك ربما أنفق ملايين، وكم من فقراء كساهم، من عراة كساهم، وكم من من أصابه الجوع أطعمه، كم سد من فقر، إلا أنه ليس لله. فكل تلك الأموال صارت وبالا عليه، فيا ليته ما تصدق. وكذلك المجاهد ربما جرح وكلم واغبر وجهه وسدت بشرته وتقطعت ثيابه، بل تمزقت أطرافه، بل وقتل ويتم الأطفال ورملت الزوجة وحصل البكاء عليه، إلا أنه ليس في سبيل الله رياء وسمعة. ولذلك مرت معنا فائدة، قال بعض السلف: إن لم تخلص فلا تتعب، إن لم تخلص العمل فلا تتعب. وهنا يقول رحمه الله هذا الإمام: حسن النية في طلب العلم. أما قول يا أخوة جاء عن سفيان وجاء عن غيره: طلبنا العلم غير الله فأبى إلا أن يكون لله. قال بعض أهل العلم ليس المقصود رياء كما يحدث به البعض، وقد ذكر بعض الشراحات نحو هذا، إلا أن أهل العلم يقولون أنه في قول طلبنا العلم غير الله أي ليس رياء، إنما حبا في العلم، طلبنا العلم حبا فيه لنرفع الجهل، لأن العلم صفة محمودة، صفة مرغوبة محبوبة إلى النفوس، فإذا نسب الإنسان إلى العلم فرح بذلك. ففي قولهم طلبنا العلم لغير الله أي طلبنا العلم حبا فيه وشغفا فيه، لأن العلم صفة كما تعلمون ممدوحة، هذا المقصود به. وقد يحصل للإنسان في بداية أمره أنه يعود إلى قريته محاضر والناس يقولون، لكن حاول صحح نيتك، حاول، قال بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة، هذا القصد من طالب العلم، أن يقصد بهذا العمل وجه الله والعمل به، هذا تقصد العمل به وإحياء الشريعة، لأنه يا أيها الإخوة لو لم يكن علماء، ولو لم يكن حفاظ قرآن، ولو لم يكن دعاء إلى الله لطمست الشريعة. ولذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم في بدر؟ ها ماذا قال؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فوجود العلماء، وجود الشريعة نور للإسلام. قال وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم لقائه، لأن العبد كلما ازداد من العلم كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. قال والتعرض، إذا تثاءب واحد كيف يفعل يا محمد؟ قال والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري، ما اسمه؟ عندك علي. قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أولي أئمة يحتاج إلى مجاهدة للنفس. ومع هذا افهم لا يكون هذا لك صارفا من صوارف العلم، تقول إذن أنا في قلبي شيء، إذن أنا أخشى أني ممن يكون أو ممن أول من يسعر به في النار. لا، انتبه، جاهد النية، جاهد إصلاح القلب، فلا يكون هذا مانع من الموانع. لا، أنت الآن تصلي لمن؟ لفلان. وكم يا أيها الإخوة ممن ربما يترك العمل من أجل الناس، لذلك قال الفضيل بن عياض العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل أو العمل لغير الله شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. بعضهم يترك العمل لماذا؟ قال ما أريد أن يمدحوني، ما أريد أن يشكروني، هذا رياء، هذا رياء، وباب دقيق يتفطن له طالب العلم. فلا يكون بك هذا حاديا إلى أن تترك العلم، أنا في قلبي شيء إذن أترك العلم. لا، جاهد نفسك ودعو الله أن يصلح نيتك. قال ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة. أنك تسمع بعضهم قال أنا أريد أحفظ القرآن، ليش؟ قال أريد أذهب بلدة كذا أصير إمام سعودي أو غير ذلك، إمام مصلي بالناس. أعوذ بالله أن الإنسان يحفظ القرآن من أجل أن يصير إماما لمسجد يطلب الله كما يقول عند العوام. احفظ القرآن من أجل أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين، وأن تعلم هذا القرآن وما له من فضائل وله من رفعة. أما أنك تحفظ القرآن من أجل ماذا؟ من أجل ذهب السلم راتب، هذه مصيبة عليه. قال ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال، هذه مصيبة إذا طلب الإنسان العلم من أجل الدنيا يتحصل عليها، أو من أجل منصب أن يكون في الأوقاف أو أن يكون في كذا، والجاه والمال ومباهاة الأقران، أنا أحفظ منك وهذا يقول أحفظ منك، وتعظيم الناس له وتصدره بالمجالس ونحو ذلك، يستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله، من أبو يوسف؟ نعم، صاحب أبي حنيفة، لكن ما اسمه؟ يعقوب بن إبراهيم. قال رحمه الله: يا قوم أريدوا بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. وذلك يا أخوة ذكر عن ابن اللحام رحمه الله، انظروا إلى إصلاح النية، أن ذات مرة جلس مجلسا فكان الناس يتذاكرون، اجتمع الفقهاء على مسألة ليدلو كل واحد بعلمه ما عنده من العلم، فقال ذاك العالم بقولي وذاك قال العالم بقولي وقال بعض طلابي وأنا أنظر له ابن اللحام، قال: فقلت علو يتكلم وهو ممن ألف في هذه المسألة وهو أغلغ وهو رائدها وقائدها في هذه المسألة، فلم يتكلم أبدا، وقد اجتمع الفقهاء لينظر كل واحد ما عنده، فخرج ولم يتكلم. فحين خرج قال له بعض طلابه: يا إمام، ألم تؤلف فيها وتقول فيها وتكتب فيها؟ قال: نعم. فذاك كان لله، فأخشى أن يكون قولي الآن ليس لله. انظر يا أخوة لماذا رفع هؤلاء، فيقول أخشى، معلوم أن الإنسان إذا قد بسط المسألة واطلع فيها يكون عنده الأقوال وعنده الآيات وعنده الأدلة، فسيكون الفصل عنده، إلا أنه أخشى أن يزهو بنفسه. وذلك ذكر عن بعضهم أنه ذات مرة، من الأنباري كأنه غيره، ذات مرة كان على كرسي الدرس وبجواره طلاب العلم وفي القضاء، فقال: من مثلك في العلم في الفقه، من يوازيك؟ قال: زهوت بنفسي. قال: فبعد انتهاء من الدرس أتت امرأة عجوز فقالت: يا قاضي أو نحو هذا، ماذا تقول في مسألة كذا كذا في حيض المرأة كذا وكذا؟ قال: فأحجمت، فكأني لم أقرأها بعد. فقال بعض طلابي: الجواب كذا كذا، أليس كذلك؟ فقال: نعم. والمرأة العجوز تنظر إليهما، فقالت: إذن أنت ما أجلسك على الكرسي، لهذا أحق بك. قال: فأدبني ربي، امرأة عجوز فضحت أمام الناس، لأنه قال: أعجبت، دخل في نفسي شيء فقلت: من مثلك في هذا المقام؟ فإذا بي قالت: أنت وما أجلسك على الكرسي، لكان هذا أحق بك. فسكت. قال: فما أعظم الإخلاص يا أخوة، يرفعك الله عز وجل وإن كنت قليل العلم. أي والله سبحانه. وذلك سبحان الله، تنظر من العلماء من شهر وذا عصيته وأقبل الناس عليه، وهناك من هو أقدم منه وأعلم منه، وليس معنى ذاك أنه ليس مخلص، إلا أن الإخلاص يا أخوة يتفاوت في القلوب، الإخلاص يتفاوت، كما أن الإيمان، الإخلاص من الإيمان أو لا؟ هل الإيمان يتفاضل؟ الإيمان يتفاضل، الإخلاص يتفاضل من قلب هذا إلى هذا. وذلك مر معكم، لماذا كان بعض الموحدين يدخلون النار والبعض لا يدخل؟ لماذا؟ قالوا: ذلك عادي، لماذا؟ مع أن ذاك أتى بشروط لا إله إلا الله، وذاك أتى بشروطها، إنما ذاك عائد إلى الإخلاص، عائد إلى شيء في الإخلاص، فيختلف هذا من هذا مع أن كان أكثر منه علما. فتصحيح النية هي القائد لك، وهي التي ترفع العبد في الدنيا والآخرة. قال: والعلم عبادة من العبادات وقرب من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكي وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير الله، غير وجه الله، غير وجه الله تعالى، حبط وضاع أو حبط، حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. أعاذنا الله وإياكم أنكم من هؤلاء. سيأتي من النصائح في الدرس الآتي إلى الشباب أن يبادر شبابه أوقات عمره للتحصيل. وسيأتي في الذي يلي أن يقنع من القوت بما تيسر صوت لمن صار يلهث وراء الدنيا وترك العلم. يقول هذا الإمام في الوصية التي تليها إن شاء الله: على طالب العلم أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يسر مثله وإن كان خلقا غير جديد، فبالصبر على ضيق العيش يناله سعة العلم. سيذكر فوائد عظيمة في هذا الكتاب.